الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يجعلها مجالس خير وبركة. هذا افتتاح لسلسلة أولي العزم، أو إذا وضعنا قوسين أولو العزم من الرسل. والحديث عن الأنبياء حديث عظيم وله شأن خاص، ومع الأسف كثير من طلاب العلم لا يعتنون بالكلام أو بقصص الأنبياء. يعني أقول لك قصة الأنبياء معروفة، قصة إبراهيم أترض على قومه وكسر الأصنام وألقوه في النار ونجاه الله بردا وسلاما والحمد لله رب العالمين. قصة إبراهيم، يعني إيش الجديد؟ يعني إيش اللي ممكن يكون جديد؟ يعني قصة يوسف عليه السلام نفس الشيء، معروفة قصته، كانوا أخوان مكروا فيه وألقوه في البير، بعدين التقطته القافلة وصارت له قصة مع امرأة العزيز، وبعدين دخل السجن ورأى الرؤيا هذا وصار هو الحمد لله ورجع لأمه وأبوه. وهكذا يونس ألقي في الحوت، بطن الحوت، بعدين نجاه الله ورجع إلى قريته فآمنوا. بينما أنه والله مثلا ممكن ندرس السيرة النبوية، طيب السيرة النبوية بلا شك أنها مركز أساسي من مراكز العلم، يعني العلم الشرعي، لكن الأنبياء أيضا، قصص الأنبياء، قصص الأنبياء يجب أن تأخذ خانتها الحقيقية من مسيرة الإنسان الذي يريد أن يسير في طريق الآخرة. أعظم وسيلة للتعرف على الله سبحانه وتعالى، أو من أعظم الوسائل للتعرف على الله سبحانه وتعالى، هي وسيلة معرفة حال الأنبياء وقصصهم وتفاصيل مسيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الأنبياء ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم وسيدهم، الأنبياء هم النموذج العملي التطبيقي لأعلى درجات ما يمكن أن يحقق على مستوى التعبد وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى الإصلاح. فإذا قلت إن عندي تعليمات أو خلنا نقول آيات وأوامر قرآنية فهذا شيء، وعندي نماذج عملية تطبيقية فهذا شيء آخر يكمل بعضه بعضا. هذه السلسلة عن أولي العزم من الرسل، وأولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلوات الله وتسليمه. قبل أن أبدأ بدراسة لأولي العزم وأحوالهم وكيف نستفيد من قصصهم وكيف نجعلهم قدوة لنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، سأبدأ بمقدمة مهمة جدا، مقدمة منهجية متعلقة بقيمة قصص الأنبياء وأحوال الأنبياء التي يجب أن تكون في حياتنا. عندي سؤال، هل تعلمون أننا في كل صلاة، بل في كل ركعة، نذكر شيئا متعلقا بالأنبياء؟ كل ركعة من كل صلاة نذكر شيئا متعلقا بالأنبياء في صلاتنا. أحسنت، صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله سبحانه وتعالى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذن صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت وأنت تقرأ الفاتحة إذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم، أي يا ربي اهدني لما هديت له الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء. وبالمناسبة سورة الفاتحة فيها خلاصات القرآن الكريم، وإن شاء الله تأتي جلسة من الجلسات نتدارس مقاصد سورة الفاتحة، لأن فيها من العبر الشيء العظيم. هذه فقط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني ممكن تتكلم عنها ساعة كاملة حقا ما توفيها.
وفي هذا التفسير تبع آية اهدنا الصراط المستقيم تفسير كامل
لهذه الآية. قصدك إياك نعبد وإياك نستعين. طيب فالأنبياء يذكرون، الأنبياء يذكرون في كل ركعة من ركعات الصلاة. ترى في تعليق جاي عليك يقول إزعاج. هذا قبل اليوتيوب. وفي تعليقات أكيد مضادة. طيب الأمر الثاني أننا في كل صلاة نذكر نبيا من الأنبياء باسمه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إبراهيم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فحضور الأنبياء معنا يوميا في كل صلاة من الصلوات هذا بحد ذاته محفز لنا أن نطلع على سير الأنبياء ونعرف قصصهم وأحوالهم. طيب أول نقطة أريد أن أذكرها فيما يتعلق بالأنبياء، وهي ما قيمة قصص الأنبياء عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نود أن نتبع الأنبياء ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يحرص على اتباع الأنبياء ويستحضر سيرهم، بل وأمره الله بأن يتبع سيرهم، فمن باب أولى نحن. جيد، من باب أولى نحن. عندنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى. أول شيء أنا أريد أن أقسم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إلى أقسام. القسم الأول الأمر المباشر من الله سبحانه وتعالى له بالاتباع للأنبياء، سواء بالاتباع العام أو الاتباع الخاص لبعضهم، يعني اتباع لكل الأنبياء أو لبعضهم. من الآيات التي تدخل في هذا القسم والتي يأمر الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع الأنبياء، آخر آية في سورة الأحقاف ما هي؟ بدايتها فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لاحظ الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وربط هذا بصبر الأنبياء. طيب وأيضا في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني يا محمد اقتدي بهدى وهدي أولئك الأنبياء، ومن باب أولى نحن أن نقتدي بالنبي بالأنبياء وبنبينا عليه الصلاة والسلام من باب أولى. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. لاحظوا يا جماعة هذا يبرز لنا أهمية معرفة أحوال الأنبياء. هل يمكن أن تتبع أحوال الأنبياء إذا لم تكن تعرف هذه الأحوال؟ يعني هل يمكن أن تتبع عبادات الأنبياء وطرق الأنبياء وإصلاح الأنبياء ومنهج الأنبياء إذا لم تكن تعرف سيرهم؟ لا. إذن الاتباع فرع عن، يا سلام عليك، الاتباع فرع عن معرفة السير. ترى يا جماعة أنا أحيانا، هو الخطاب للجيل الصاعد ولأعمار معينة يعني، لكن أنا أتعمد أن آتي بجمل أحيانا الجمل تكون فيها صعوبة شوية، الغرض منها هو التمرين على التعامل مع هذه الجمل. فأنا لما قلت الاتباع فرع عن هذا التركيب، التركيب صعب شوي، يعني الأسهل منه أن أقول حتى نتبع لا بد أن، فتقول نعرف أو نتعلم، بس الاتباع فرع عن. فما شاء الله عبد الرحمن، كم عمرك عبد الرحمن؟ 13. إجابة جميلة. طيب فالاتباع فرع عن المعرفة، لكي نتبع الأنبياء لا بد أن نعرف سيرهم. إذن ما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء؟ العلاقة الأولى هي علاقة أن الله أمره بأن يتبع الأنبياء ويتبع قصصهم. جميل. طيب العلاقة الثانية وهي علاقة جميلة جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء، وهي علاقة استحضار النبي صلى الله عليه وسلم لحال بعض الأنبياء في مواقف يستدعي فيها قصص أولئك الأنبياء. مثلا لما جاء رجل أو حين جاء رجل فطعن وشكك في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تألم من الداخل. يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قمة العدالة. بالمناسبة ترى لما أنت تكون، لما إنسان يكون ظالم فعلا ظالم ويجي واحد يقول له أنت ما عدلت، ترى لو زعل ترى المفروض يزعل زعل المصطنع، لأنه هو يعرف نفسه أنه ظالم. جيد بالضبط. يعني هو فيقول له أنت من حتى تتجرأ على مقامي، يعني حيقول له كذا، بس هو في داخل نفسه يعرف أنه ظالم. لكن أصعب شيء أن تكون في قمة العدالة ثم يأتي من يشكك في عدالتك ونزاهتك ويطعن فيها، هذا مؤلم جدا. أو أن تكون في قمة الصدق وتتحرى الصدق في كل شيء ثم يأتي من يشكك فيك أنك كذاب، هذا مؤلم جدا، صح؟ مؤلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة العدالة ثم يأتي شخص فيقول إن هذه القسمة، هذه القسمة قسمة الغنائم، ما أريد بها وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم تألم من الداخل ثم قال مستحضرا حال الأنبياء، وهنا تجي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، قال كما في البخاري يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم اللي منهم موسى. وبعدين يجي الموقف فيقول يرحم الله أخي موسى أو رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فمما أعان النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر في ذلك الموقف هو استحضاره لحال موسى عليه السلام وقد أوذي بأكثر من ذلك، وقد قال الله عن هذا الأذى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وكذلك موسى قال لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء ليس فقط أن الله أمره أن يتبع، لا، هو تشرب حال الأنبياء حتى أنه صار يعتبرهم، يعتبر قصصهم من القصص من الأمور المثبتة له عليه الصلاة والسلام. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، هذا حديث صحيح في البخاري وله روايات متعددة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. لاحظوا الاستحضار. وفي حديث آخر قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا إلى آخر الروايات في هذا الحديث. هذا استحضار من النبي صلى الله عليه وسلم لحال الثناء والمدح الإلهي لإبراهيم وأهل بيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للمدينة قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، اللهم وإني أحرم المدينة وأدعو لها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وفي بعض الروايات قال اللهم اجعل بالمدينة ضعف أو ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. هذا استحضار حال الأنبياء دائما من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. إيش هي سني يوسف؟
هي سنين القحط.
سنين القحط، يا سلام عليك. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أن يكون عليهم قحط، سنوات قحط وجفاف مثل اللي كانت في زمن يوسف. ملاحظين كيف في مختلف القصص النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر نبي؟ حتى في الدعاء عليهم بالهلاك يستحضر نبي، فيقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ولما كثر الكلام حوله من بعض نسائه قال والله إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. وكذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وقالوا هذا يوم نجى الله في موسى، فقال أنا أولى بموسى منهم، أنا أولى بموسى منهم، وصامه وأمر بصيامه. طيب، هذا الآن رقم اثنين في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. رقم واحد إيش نتذكر؟ الأمر المباشر من الله بأن يتبع سير الأنبياء، ذكرنا فيها أربع آيات يمكن. النوع الثاني إيش؟ استحضار النبي صلى الله عليه وسلم لحال الأنبياء في مواقف متعددة. الأمر الثالث في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هو، وهذا سيشترك في النقطة الثانية التي سأذكرها، هو الأوامر أو الإشارات غير المباشرة، أو خلينا نقول الإشارات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى بعد قصص الأنبياء لتكون ملهمة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، غير الأوامر المباشرة، غير فاصبر. لا، كثيرا ما يعني يستوقفني قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة هود بعد أن ذكر الله قصص، تعرف سورة هود كلها قصص أنبياء صح؟ كلها قصص أنبياء. من صفحة كم تبدأ القصة الأنبياء؟ الصفحة الثالثة تقريبا تبدأ قصة نوح صح؟ قصص الأنبياء بالتفصيل. آخر شيء بعد أن ذكر الله قصص الأنبياء في سورة هود قال سبحانه وتعالى في آية عظيمة عظيمة تبين ما الحكمة من قصص الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. يعني يا محمد أنت تدعو إلى الله كما دعا الأنبياء من قبلك، وتتعرض للأذى كما تعرض الأنبياء من قبلك، والأنبياء من قبلك كانوا من الله بمكان، فقد قال الله عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، وقال عن إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيا محمد هذا حال من اتخذته خليلا ومن هو عندي وجيه، وحال هؤلاء الأنبياء العظماء فاصبر كما صبروا، وإذا علمت أحوالهم فتصبر كما صبروا. واضح الفكرة؟ فهذه آيات متعددة في القرآن الكريم فيها أوامر أو توجيهات غير مباشرة بأن اقتدي بأولئك، بأن خذ العبرة من قصصهم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يلفت انتباهي كبيرا كثيرا يا شباب في سورة الشعراء. سورة الشعراء الله سبحانه وتعالى ذكر قصص الأنبياء صح؟ صح؟ في آيتين تتكرر في سورة الشعراء كثيرا، ما هي؟ تمام، في ختام كل قصة إيش؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما أوحي إليه. لازلت أتكلم عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يوحى إليه، تنزل عليه قصة موسى ويكون ختامها والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك يا محمد لهو العزيز الرحيم. العزيز إيش مناسبتها مع قصص الأنبياء؟ إنه أهلك المكذبين صح ولا لا؟ والرحيم إيش مناسبتها؟ إنه نجى المؤمنين صح؟ لأنه تجد في قصص الأنبياء فأنجيناه ومن معه صح؟ وتجد فأهلكنا أغرقنا بعد الباقين أغرقنا الآخرين، فالعزيز الرحيم هذه مناسبتها صح؟ طيب، كل بعد قصة أنبياء في سورة الشعراء أو أكثر القصص إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، لما انتهت قصص الأنبياء في سورة الشعراء قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين. إيش بداية إيش؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآن انتقل الحديث إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: وتوكل على العزيز الرحيم. هو نفسه العزيز الرحيم الذي أهلك فرعون، والذي أهلك قوم نوح، والذي أهلك قوم، والذي أهلك عاد قوم عاد، والذي أهلك أهلك أهلك. هو نفسه العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. هذا فيه إشارة إلى أنه يا محمد العزيز الرحيم الذي نجى أولئك وأهلك أقوامهم هو العزيز الرحيم الذي نبأك وأرسلك، وهو الذي يرعاك، لأنه قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. واضح الربط بين قصص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قصص الأنبياء. طيب، هذا كله تحت عنوان واحد، وهو علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء. رقم اثنين، هناك إشارات قرآنية للمؤمنين تنبه إلى أهمية قصص الأنبياء وضرورة الانتباه إليها، غير الأوامر المباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ها مثلا؟ لا. طيب، في سورة آل عمران، سورة آل عمران تتكلم عن أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، غزوة أحد. غزوة أحد، أليس كذلك؟ أحد. طيب، في غزوة أحد حصل أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قتل. شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل إيش صار؟ صار بعض المؤمنين وقع في شيء من خلنا نقول حالة من الجبن والخوف والهلع، أدت به إلى الفرار وترك ساحة المعركة. فكان بعض كبار الصحابة يقول إيش لما صار؟ لا، كان يقول: قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، لاحظوا يا جماعة كيف أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعلق على هذا الموقف ويذكر لنا الدروس منه ذكر حال الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآية مباشرة، يعني إيش الآية؟ هي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب، والآية اللي بعدها: من كان يريد وما كان نفسا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، صح؟ الآية اللي بعدها هي: وكأي من نبي. شوفوا، لاحظوا كيف استحضار حال الأنبياء أو التوجيه إلى استحضار حال الأنبياء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذا توجيه للمؤمنين أن يلتفتوا في المواقف الحرجة إلى الذي كان عليه الأنبياء وإلى الذي كان عليه أتباع الأنبياء. وتعلمون هناك قراءة لهذه الآية: وكأي من نبي قتل. هناك: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. واختلف هل قتل معه ربيون كثير ولا قتل ومعه استئناف. يعني هو قتل و... لا ما قتل معه، قتل معه ربيون كثير ما وهنوا للمصيبة التي أصيب بها، وهي قتل النبي اللي هي أكبر مصيبة. ولهذا يستقيم يعني أكثر مع حال السياق اللي هو أصلا بسبب ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو نلاحظ شباب في قصص الأنبياء في سورة الأنبياء، الله سبحانه وتعالى يختم قصصهم بأشياء تثير الانتباه إلى أنه لنقتدي بهم، أو الحالة متكررة. فمثلا بعد أن ذكر الله قصة يونس عليه السلام، إيش قال؟ شيء متعلق بنا. هي هذا الشيء المهم. ها وكذلك ننجي المؤمنين، هذه العبرة الآن. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني وأنت حين تقع في بلاء تستحضر حال يونس عليه السلام وتقول مثل ما قال وتعترف بذنبك وتعظم الله سبحانه وتعالى، وسينجيك الله كما نجى. هذا استحضار قصص الأنبياء لأنها ليست مجرد قصة. جيد. وأيضا في نفس الصفحة فوق قصة أيوب عليه السلام، ماذا قال الله بعدها في شيء مشابه؟ هاي يا جماعة اللي في الحاضرين في الغرفة لا يسبقوكم الشباب اللي هنا. وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين، لا وذكرى للعابدين الذين يسيرون على طريق الأنبياء، تذكرة لهم هذه القصة. واضح؟ وعموما الآيات كثيرة في القرآن التي تقول وتدل على أنه يا أيها المؤمنون، يا معشر المؤمنين، يا من أنتم من هذه الأمة التي نزل عليها القرآن، أمامكم طريق مسلوك إلى الجنة، طريق رضي الله عنها، طريق أخبر الله أنها أفضل ما يمكن أن يحقق، هي طريق الأنبياء فاتبعوهم. لذلك بعد قصة يوسف عليه السلام ذكر الله القصة كاملة ثم قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة، إيش معنى عبرة؟ أحسنت، مثال يقاس عليه، الاعتبار القياس، مثال يقاس عليه. طيب هذه الآن كلها متعلقة بقيمة قصص الأنبياء، أنا ذكرت فقط نقطتين متعلقة بقيمة قصص الأنبياء، مكانة الأنبياء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الإشارات القرآنية التي تقول لنا اقتدوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول من؟ رسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طيب هذه النقطة الأولى، كلها النقطة الأولى. النقطة الثانية هي عرفنا أهمية اتباع الأنبياء وأنهم هم الطريق يعني أعظم نموذج تحقق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالسؤال هو ما الجوانب التي نقتدي بها في الأنبياء؟ يعني قصص الأنبياء تغطي لنا أي جانب من جوانب الحياة؟ إيش يعني أين نبحث؟ نبحث في ماذا في قصص الأنبياء؟ صبر على الضراء، جميل. ها صبر في سبيل الدعوة، جميل. أيضا العبادة، صحيح. أيضا ها معرفة الله سبحانه وتعالى، صحيح. التعلق والتوكل على الله سبحانه وتعالى، الأخلاق، صحيح. ها فقه الدعوة، جميل ورائع، صحيح. ها مراتب الأعمال، يا سلام. في كأنه واحد ذكر بس راحة الكتابة بسرعة، اللي هي الأمور الاجتماعية، اللي هي التوازنات بين طريق الدعوة وبين الأمور الاجتماعية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طيب الأسماء الحسنى، صح. فقه الأسماء الحسنى من قصص الأنبياء، جميل. خلاص ما شاء الله. الحكمة، صح. بالضبط. أتيتم الآن على أغلب الجوانب ما شاء الله تبارك الله. يمكن لنا أن نقسمها إلى يعني عدة أقسام أساسية تجمع عدة أمور. الجانب الأول الذي نبحث عنه في قصص الأنبياء هو جانب العلم بالله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الجانب يا شباب من أصعب الجوانب التي يمكن أن بالنسبة لي أن أختصر فيها الكلام، ولذلك لن أذكره. يعني عارفين الموضوع لما يكون مرة كبير ومرة مهم، فيا تقوله كامل يا لا تختصره وتقلل من قيمته. بالضبط. فالعلم بالله سبحانه وتعالى، كيف أقدر أقول بشكل مختصر أهمية الفقه بقصص الأنبياء حتى نعرف الله سبحانه وتعالى؟ هذا أنا ما أقدر أختصره. ويمكن بعض الحاضرين يعرفوا، تكلمت عن بعض هذا في غيث الساري وفي بعض الدروس الأخرى، لكن أفضل طريق للعلم بالله سبحانه وتعالى أو من أفضل الطرق للعلم بالله سبحانه وتعالى هو التفقه في قصص الأنبياء ومن جملتهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يدعون؟ ما الأسماء الحسنى التي يستعملون؟ ما طريقة دخولهم في الدعاء؟ هنا مدرسة العلم بالله، مدرسة التذلل، مدرسة الخشوع، مدرسة الإخبات لله سبحانه وتعالى. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كل جملة منها لبنة من لبنات فقه الدعاء. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. هذا كله الآن تمهيد للطلب الذي هو فهب لي. حتى الطلب هب لي، هب يعني هو هبة منك يا رب، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قفوا مع أدعية الأنبياء ومع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وقوف المتعلم في مدرسة الأنبياء، كيف يصل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى، وكيف يدخل أو كيف يطرق باب الله سبحانه وتعالى، وكيف يطرق باب التذلل لله سبحانه وتعالى. لذلك باب العلم بالله هو من أعظم الأبواب التي تفقه من قصص الأنبياء. الباب الثاني باب التعبد. التعبد، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما شاء الله أنت حافظ؟ ما شاء الله، كم عمرك؟
12.
كم حافظ؟ 16. ما شاء الله تبارك الله، جميل، الله يفتح عليك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهكذا قف مع آيات كثيرة من القرآن تصف حال تعبد الأنبياء. وأما إذا وقفت على قصص النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد فهذه مدرسة كاملة. إذن نتعلم قصص الأنبياء، واحد لي للعلم بالله والتعرف عليه، اثنين لي لفقه التعبد كيف كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، ثلاثة لي لمعرفة طريق الدعوة إلى الله وما يستلزمه من فقه وحكمة وصبر على الابتلاء وما يتطلبه من طيب من ما راح أقول من إيش، حسألكم إيش أعظم عبادة يحتاجها من يسير على طريق الأنبياء في الدعوة والإصلاح؟ توكل. جيد، لما تقول التوكل ترى هو مو عبادة مستقلة. التوكل مبني أو مرتبط بعملين أساسيين من أعمال العبادة القلبية. إيش وإيش؟ واحد قبله وواحد بعده. يقين قبله وبعده حسن الظن، ثقة، تسليم. صحيح. لما تقول التوكل ومو عمل منبت، التوكل لا يكون إلا على يقين، ما يكون التوكل بدون يقين. وإذا تم التوكل على يقين يترتب عليه إيش؟ حسن الظن والثقة والتسليم. وهذه الصفة المركزية لمن يريد أن يكون على طريق الأنبياء في الإصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، عدم الخوف من الأعداء الذين يعادون الإسلام، هذا نتيجة لإيش؟ نتيجة التوكل، نتيجة التوكل، صح ولا لا؟ لذلك اسمعوا هذه الآيات. قال الأنبياء، قالت الأنبياء، الله سبحانه وتعالى حكى عن الأنبياء في سورة إبراهيم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، نتيجة لتوكلنا ووضوح طريقنا. واضح؟ وأيضا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله حسيبة، كفى بالله حسيبة، هذه متعلقة بإيش؟ توكل، متعلقة بتوكل. فمن أبرز ما نتعلمه من قصص الأنبياء الأمر الثالث اللي هو إيش؟ معرفة طريق الدعوة وما الذي يحتاجه الداعية إلى الله الذي يسير على طريق الأنبياء من اليقين والتوكل وحسن الظن والثقة و إلى آخره من ما كان عليه الأنبياء. الأمر الرابع والأخير، هذا كبوابة عامة نتعلمها من الأنبياء، نتعلم شيئا يمكن أن نسميه بالإطار العام المنهجيات. منهجية التعامل مع الناس، منهجية التوازن بين الدعوة إلى الله اللي هو الأثر المتعدي وبين التعبد الذاتي، هذا كله نتعلم من طريق الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كل يومه يبذله في الدعوة إلى الله، فإذا جاء إلى البيت في الليل يؤدي حق أهله ويقوم قائما يصلي لله ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا نتعلم من الأنبياء منهجيات، نتعلم من الأنبياء منهجية الإصلاح، منهجيات الإصلاح. قصة الحديبية مليئة بالعبر المنهجية، قصة فتح مكة، قصة تبوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني شو، في عنوان عام وخدعوني أختم به وهو ما هو في غاية الأهمية، ركزوا معي كويس فيه، ركزوا معي كويس فيه. البعض إذا قرأ في قصص الأنبياء يبحث عن ماذا؟ الجوانب التعبدية بس، صح؟ يعني يقول الأنبياء كانوا يتعبدون الله فأنا أتعلم العبادة عن طريقهم. طيب، مع الأسف كثير من الناس الذين يتعلمون العلوم الشرعية يكون عندهم نوع، مع الأسف يعني نوع من السذاجة في التعامل مع كثير من الشؤون المرتبطة بالتعامل مع الناس وإدراك المخاطر والأعداء وما إلى ذلك، بينما كان الأنبياء على حالة تامة من اليقظة العقلية ومن الوعي ومن القوة ومن اتخاذ الأسباب، ومن اتخاذ الأسباب. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العين لتروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب على أتم وجه. قال كعب بن مالك كما في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة أو لا يغزو غزوة إلا ورى بغيرها. ايش معنى ورى بغيرها؟ يعني يوهم، مو الأعداء، يوهم الصحابة أنه رايح لمكان ثاني حتى ما تتسرب المعلومات فتصل إلى الأعداء. أحيانا تتسرب بطيب نية وأحيانا عن طريق المنافقين. طب هذه الآن أين تدرس؟ تدرس في الجانب الشرعي ولا تدرس في علوم أخرى؟ درس في علوم أخرى، صح؟ بينما هي كانت من ضمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفكرة؟ فنتعلم منهجيات التعامل مع الناس، التعامل مع المخاطر، التعامل مع الأعداء، الذين يعادون الأنبياء في السابق يعادون الأنبياء ثم يعادون ميراثهم ورسالتهم. ورى بغيره طبعا لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم لا في المزح ولا في الجد، ولكن مثلا ممكن يكون التورية كالتالي: إذا جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش مثلا ممكن، يعني هذه واحد من الوسائل مو المنقولة بس أتصور أنه هكذا ممكن أن يكون، أنه يسأل مثلا عن منطقة معينة، أنه مثلا كيف أوضاع المنطقة الفلانية، كم المسافة إلى المنطقة الفلانية، كم نحتاج إلى مدري إيش، هذا يوهم أنه إيش على هذه المنطقة، بس هو ما قال نحن رايحين، لكن المتابع يفهم أنه إلا غزوة تبوك هي الوحيدة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالوجهة لأسباب متعلقة بظرف والشدة وما إلى ذلك. هذه واحد من الأشياء التي تعلمها من قصة الأنبياء. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة لم يحمل زاده ويمشي من الطريق ويقول أنا سيد المتوكلين وسأمشي. نعم هو سيد المتوكلين ولا يوجد متوكل أعلى منه، ولكن اتخذ الأسباب. لذلك قصص الأنبياء نتعلم منها كيف نعيش في حياتنا ونكون ونمزج بين التوكل على الله وبين اتخاذ الأسباب. اتخاذ الأسباب باب عظيم يدخل في أمور اجتماعية وأمور اقتصادية ومختلف الأمور. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا القادم بإذن الله في سلسلة أولي العزم من الرسل، سأتحدث فيه عن قصة نوح عليه السلام، ليس من جهة عرض أحداث في قصة نوح ليست كثيرة، ولكن من جهة أنه نأخذ الحدث ونأخذ إيش العبرة، ماذا نستفيد من قصة نوح عليه السلام، ونحاول نجيب الجوانب هذه. قصة نوح من جهة العلم بالله، قصة نوح من جهة التعبد، قصة نوح عليه السلام من جهة طريق الدعوة والصبر عليه، قصة نوح عليه السلام من جهة المنهجيات. هذه الزوايا الأربعة إن شاء الله نتناول فيها قصة الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله من فضله وهو ذو الفضل العظيم.